بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويحفظك ويجزاك خير، وحييك تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
آمين.
اللهم استعان.
آمين آمين. أيها الأخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أخونا السعيد من ألمانيا سأل سؤال، وهو بحكم أنه يعيش في ألمانيا وكثير من المسلمين من الجالية المسلمة تعيش هناك، يتكلم عن التحاكم إلى المحاكم الوضعية هناك، ما رأيكم فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبناه. في الواقع على كل حال، أتمنى أن أستفتح هذا اللقاء المبارك بكلمة في الواقع على كل حال أنصح بها نفسي أولا وإخواني المشاهدين والمشاهدات، وهذا في الواقع يعني يتلخص في أننا معشر عباد الله لم نخلق كما خلقت مجموعة كبيرة من الكائنات الحية، وإنما خلقنا لحكمة الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونظرا لهذا الهدف السامي النبيل، فالله سبحانه وتعالى ميز بني آدم بميزات لا تكون لغيرهم من كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأهم ميزة هو في الواقع العقل، هذا العقل الله سبحانه وتعالى من به على الإنسان، يستطيع أن يتميز الخير من الشر، يستطيع أن يعرف ما ينفعه مما يضره، يستطيع أن يدرك بعقله ما في هذا الكون من عجائب وغرائب، ثم في الواقع ينتهي به التساؤل إلى من هو خالق هذا الكون، من وراء هذا الكون في سبيل تدبيره. لا شك أن هذا في الواقع مما يدعو إلى الإيمان، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن خلقنا وأن ميزنا. والله سبحانه وتعالى قال عنا معشر عباد الله بني آدم، قال عنا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا شك أن هذا التفضيل هو في الواقع وراءه ما وراءه من مسؤولية، والعقل الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه، هذا العقل لا شك أنه في الواقع كذلك وراءه مسؤولية. بعض أهل العلم يقولون إن رسالة الرسل ما هي إلا تذكير بما يهدي إليه العقل. العقل في الواقع العقل السليم لا شك أنه يصل بالإنسان إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أو خلق الثقلين الجن والإنس، فالله سبحانه وتعالى اعتنى بهما عناية تامة وكلفهما بمسؤولية إفراده سبحانه وتعالى بالتعظيم والإجلال، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم في الواقع نحن الآن ننظر إلى أن الإسلام مبني على 5 أركان، أهم هذه الأركان، ولا تصح الأركان الأربعة إلا بتثبيت وبالعناية والاتصاف بالركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلا شك أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الاعتراف والإيمان والتصديق والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، رب السماوات ورب الأرض، بيده ملكوت كل شيء، ما شاء كان ما وما لم يشاء لم يكن. هذه الصفات العظيمة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى تقتضي منا معشر عباد الله أن نفرده بالتعظيم والإجلال، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لذلك. لو نظر الإنسان إلى الاستحقاق، هل يكون التعظيم والإجلال والخشوع والخضوع لغير من يملك هذه الصفات العظيمة، رب السماوات ورب الأرض، بيده ملكوت كل شيء، عالم الغيب والشهادة، الغني القوي العزيز المتصف بصفات الكمال، هذا الإله العظيم لا شك أنه يستحق كل تعظيم وإجلال. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وهو يدعو إلى تحقيق التوحيد، تحقيق توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فإذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كلمة خالصا من قلبه تعني أن كلمة لا إله إلا الله مجموعة كبيرة من المسلمين، ما من مسلم إلا وهو يقول لا إله إلا الله، لكن هل كلمة لا إله إلا الله وهو يقولها تحققت فيها أسباب قبولها وأسباب انتفاعه بها؟ لا بد أن تكون هذه الكلمة وأنا أقولها، لا بد أن أتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وفي نفس الأمر أعتقد معناها وأعمل بمقتضاها. فإذا اشتملت على هذه الأركان الثلاثة، التعبد بالتلفظ بها، وكذلك اعتقاد ما تدل عليه من معنى، والعمل بمقتضاها، أنتجت هذه الكلمة ما يسعد به الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة، وما يستطيع به أن يدرك معنى وجوده في هذه الحياة. لم نوجد في هذه الحياة كما وجدت مجموعة كبيرة من الكائنات الحية تعيش وتأكل وتشرب وكذا، ثم بعد ذلك تكون النهاية نهايتها، بل الإنسان هو في الواقع خلق وهيئ لأن يعمل لحياة أبدية هي الحياة الآخرة. فإذا يجب علينا معشر عباد الله أن يكون لدينا عناية ورعاية بحكمة وجودنا، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتعظيم والإجلال، أن لا نتعلق بغيره، لا نتعلق بقبر، لا نتعلق بولي، لا نتعلق بكاهن، لا نتعلق بساحر، لا نتعلق بمشعوذ، لا نتعلق بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الحي القيوم الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، بيده ملكوت كل شيء، هو على كل شيء قدير. هذا الإله العظيم الذي يملك هذه الخصائص العظيمة، هل من العقل، عقل الإنسان حينما يرجع إليه ثم ينظر، هل العقل السليم يكون منه توجيه إلى التعلق بغير هذا الإله العظيم الذي يملك هذه الصفات؟ هذا موسى عليه السلام قال لربه يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. موسى عليه السلام يعرف قدر هذه الكلمة، لكن كان يظن أن هناك دعاء ممكن أن يكون أشمل وأجمع لدعاء أكثر من هذه الكلمة. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف نعمل العمل الصالح؟ العمل الصالح أن نعمل وفق ما أولا أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، بحيث لا نتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، تكون عبادتنا عبادة خالصة لله، لا رياء فيها ولا سمعة ولا شرك خفي ولا تعلق بغير الله، بل نعتقد بل نتعلق بالله سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، معك سبحانه وتعالى معية لائقة بجلاله وعظمته. فإذا ينبغي لنا أن يكون عندنا رعاية وعناية بهذه الكلمة، ينبغي لنا أن يكون عندنا رعاية وعناية بحسن خاتمتنا، ينبغي أن يكون لنا عناية ورعاية بأننا اليوم فوق الأرض وغدا تحت الأرض وفي نفس الأمر، لا ينفعنا بعد ذلك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا معشر إخواننا، أنا الحقيقة السعيد أني أتكلم لإخواني ولمجموعة كبيرة من إخواني داخل بلادنا وخارج بلادنا، قد يصل صوتنا إلى 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 أبعد أرض الله، فهذا فضل كبير. فأنا في الواقع أنصح نفسي وأنصح إخواني بضرورة التعلق بالله، بضرورة توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، التعلق بالله والخضوع له وحده دون غيره، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القادر السميع البصير. يا إخواننا، من يعني أي إله يحمل هذه الصفات العظيمة؟ لا يمكن أن نجد أبدا غير الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المستحق للتعظيم والإجلال. وبناء على هذا فيجب علينا يا إخواننا أن ننصح لأنفسنا، والله ثم والله إن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد. ولكننا معشر العباد نحن الفقراء إلى الله، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد. فإذا يجب علينا أن ننصح لأنفسنا حينما نتوجه إلى الله بعبادته وتعظيمه وإجلاله والتقيد بمقتضيات أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه، حينما يكون منا هذا لا شك أننا في الواقع قد أخذنا بأسباب مرضات الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فأرجو من إخواني جميعا ومني قبل ذلك، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا الإخلاص في العبادة وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وترك جميع ما يتنافى ويتعارض مع ذلك. لا نتعلق إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نطلب الخير والخير والنفع إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى القادر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا نسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك. ما يتعلق بما ذكره الأخ الكريم في ما يتعلق بالتحاكم،
تأذن لي شيخ قبل أن أخذ اتصالات ثم نعود مرة أخرى. أحلام الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أحلام.
شكرا. لدي سؤالان. الأول يقول يقول الله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فمن هم أولو العزم من الرسل، وبماذا فضلوا حتى استحقوا هذا الاسم؟
طيب السؤال الثاني.
ألو، أنتم معي؟
معك سؤال ثاني.
سؤال الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل النار فألقي في النار، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فإذا سبق عليه الكتاب، إلى آخر الحديث. فما معنى هذا الحديث؟ وهل له علاقة بقوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟
طيب،
وشكرا لكم.
حياك الأختين. علا من العراق، تفضلي يا علا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. يا علا اسمعينا من الهاتف الله يرضى عليك. أخفضي صوت التلفزيون.
شوف أنا مثلاً إحنا نقعد لينا في الحمام يعني سلة في بعضها المهملات أو يعني المنازل.
معلش يا علا. يا علا. بس شوي شوي لو
نعم.
شوي شوي عشان نفهم عليك بس عيد السؤال مرة أخرى.
في الحمام في يعني المرافق الصحية يوجد لدينا سلة توضع بها المناديل المتوسخة أو يعني المناديل الغير طاهرة توضع فيها السلة والحمام يتم مبتل وهل تنتقل النبات من الكيس الموضوع فيه يعني في هذه المناديل إلى القطن المبتل يعني إلى المكان الذي توضع فيه إلى أرضية الحمام أو لا وإذا انتقلت فماذا يعني
طيب.
الحكم انه
طيب طيب
أبشر
يا علا بس لحظه يا علا شوي لو الزملاء بس يخفضوا صوت السماعه عندنا لانه الصوت مزعج ما نفهم شيء نهائيا صراحه من السؤال عيد اعطي السؤال الثاني تفضلي
السؤال الثاني امراه اتت الدوره الشهريه مده 7 أيام ثم انقطعت عنها 7 أيام ثم عادت عليها أو هذه استحابة عن دورة شهرية
كم انقطعت كم انقطعت كم يوم يا علا
انقطعت سبعة أيام
ثم عادت
ايه استمرت معها يعني إلى الآن هي لا تتوقف عليها فتركب هذه استحابة وهذه المرأة المستحابة
طيب
يطلب منها
ابشري ابشري يا علا ابشري اسمع عند
بس قال ثالث ممكن
ايه تفضلي
حكم الصور الكرتونية الموجودة على الملابس
عيد السؤال الثالث
الحكم الصور الكرتونية صور كرتونية مثل دب او قط او هاي موجودة على الملابس
والله ما فهمت عليك ابقي معنا يا علا خذوها يا شباب اعطونا السؤال الثالث بالضبط ما الصوت ابدا مو واضح محمد من العراق تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام حياك الله اخي الكريم
حياك سؤالي حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول كان علم قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير
نعم
فهل هذا التكبير يعني قول الله اكبر وهل هذه السنة ام لا
طيب السؤال اخر
لا جزاك الله خير
حياك الله اخي كريم خلف من السعوديه تفضل يا خلف او خلف يا خلف
الله
معنا يا خلف
نعم نعم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي كريم
عندي سؤالين ممكن
السؤال الاول
طال عمرك انا كان عندي عامل كافر مربي مواشي
اي نعم
وعندي خادم كذلك كافرين في خادم في سافروا
نعم
وكل منهم خلى راتب عندي راتب شهر على اساس يعودون الراعي رجع دخل السعودية وما جاني والعاملة انقطعت السبل بيني وبين اتصالات ما رجع ما دخل في السعودية
أي
وكذا والعامل دخل السعودية ولا جاني وكذلك لا من زمانه فما أدري برواتبها هذه
طيب بس الرواتب هم مستحقينها لأنهم أدوا عمل عندك صح
نعم مستحقينها طيب. بس طيب. يعني من باب الثقة خلوها على أساس يرجعوا ما شربت عليها ما تركوها هم من نفسهم يعني
طيب
الحقوا بي أضرارهم يعني أنا اشتريت خادمة من 30,000 والراعي ضيع حلالي وهكذا
سؤال آخر يا خلف
السؤال الآخر طال عمرك أنا إنسان عندي المادة عندي قليلة يعني أصلي صاحب ماء ومرات أصوم ومرات يعني أتبرع به الوالدي أذوي الصيام النجر والوالدي يعني كذا وأعمال يعني مثلا كصلاة وكدعاء للوالدين بس
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب
أيهم أفضل العمل بالجوارح كذا أو دفع المال للمفرصة
أبشر يا خلف تسمع الجواب إن شاء الله تعالى رشيد من أسبانيا تفضل رشيد
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
السؤال أول فضيلة الشيخ هل يجوز تبرع بأحد أعضاء الجسم لشخص آخر في حاجة لذلك
طيب
مثلا كتبرع له بالكلي او ما شابه ذلك
طيب السؤال اخر
هل يجوز تشريح الانسان بعد موته لمعرفه سبب موته ما يقومون بما يسمى بالاطفئ
طيب سؤال ثالث
تشريح بارك الله فيك
حياك الله يا كريم. عبد الله من السودان تفضل. يا عبد الله عبد الله شوي شوي عشان نفهم عليك، عند السؤال ما صوتك مو واضح ابدا، عند سؤالك يا عبد الله. يبدو في مشكله، خذوا عبد الله يا شباب عشان نفهم، في مشكله في السماعه يبدو لي. طيب ام احمد تفضل. يا ام احمد.
ايوه يا شيخ الله يعطيك العافيه، كيف حالك؟
حياك الله، تفضل يا اختي.
يا شيخ الله يعطيك العافيه، بسالك عن الشيلات هذه اللي بيجي شيلات على دف، صرنا رجال على دف عند الحريم بالزواجات، هو طيب. مباح ولا ما هو مباح؟
انت سأل اللي عند الرجال ولا عند النساء؟
عند النساء بس انها غنا رجال على الدجيه على دف.
أيه. يعني اللي 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 يشيلونها رجال بس الصوت. أيه. الصوت يطلع عند النساء.
اي دجيه عند النساء في مسجل الصوت، فيه صوت رجال يغني على دف.
يعني كلها هي اصوات، ما في اشخاص حقيقيين
تسجيل. لا ما في اشخاص، بس صوت رجال، اقول هو مباح. طيب. صوت الرجال عند النساء.
سؤال اخر يا ام احمد.
سؤال آخر، أنا أتسنن قبل العصر 4 ركعات، هم صلي العصر 4،
يعني قبل العصر 4 ركعات ثم تصلي العصر، تصلي بعدها شيء ولا لا؟
ما نكلو ولا قبله 4 ركعات تسلم بينها وصلي العصر 4.
طيب
أيوة. وهذا السؤال، جزاك الله
خير. حياك الله يا أختي. فتحي من الجزائر تفضل يا فتحي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فتحي. آخر سؤال تفضل يا فتحي.
أنا يا شيخ كنت سألت سؤال البارحة وأنا آسف لأني لم أوصل السؤال كما يجب.
طيب أعد السؤال مرة ثانية.
أنا لدي عم توفي عن أب لأخ وأم وأخت.
هو يا فتحي، الشيخ وضح لك أن قسمة المواريث هذه تكون عندكم في المحاكم وليست في برامج الإفتاء، حتى يعني يعرف كل التفاصيل حول القضية وتعطون الإجابة بشكل دقيق. البرامج الإفتاء قد يكون هناك بعض التفاصيل غير واضحة فيها، فلذلك الشيخ ما أجابك عن كل السؤال لأنه طلب منك أن ترجع إلى المحكمة عندكم.
الشيخ ممكن إضاحة فقط لا ممكن؟
تفضل.
الزوجة كانت توفيت، أنا ما ذكرت الشيء هذا، الزوجة
توفيت. إيه. ولذلك الشيخ قال لك ارجعوا للمحكمة لأن هناك تفاصيل قد لا تكون واضحة، فالفتوى ما تكون بشكل دقيق في هذا الموضوع، ولذلك أنا أطلب منك تكرما منك أنك ترجع للمحاكم عندكم في الجزائر، والقضاة عندكم يعني ما شاء الله يعني عندهم يعني قدرة على هذا الموضوع. طيب نعود مرة أخرى للأسئلة. سؤال أخونا سعيد من ألمانيا، قضية الجالية المسلمة والتحاكم إلى المحاكم الوضعية في الغرب.
والله أولا لا يخفى بأن الله سبحانه وتعالى نهى عن التحاكم بغير ما أنزل الله، فقال سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال في الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا شك أن التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو العدل وهو الذي يجب علينا معشر المسلمين، لكن إذا كان الإنسان في بلد غير مسلمة وله حقوق، وهذه الحقوق لا يمكن أن يصل إليها إلا عن طريق التحاكم، وليس هناك محاكم إسلامية، وإنما محاكم يعني محاكم البلد نفسها، وفيها في الواقع ما يمكن أن يحقق مطالبته بحقه. في هذه الناحية يعني إن لم يطالب بحقه في الجهة المختصة من المحاكم فهذا يضيع، وبناء على هذا فنقول على سبيل الاضطرار. أما أن يكون والله أن يكون هناك يعني لو مثلا فرضنا بأن العلاقة أو على كل حال الخصومة والتنازع بين أفراد مسلمين، وهناك ممكن أن يكون في المسلمين طلبة علم ممكن أن يحكموا في هذا الشيء، فينبغي أن يرجع إليهم ولا يرجع إلى المحاكم. لكن إذا اضطر ولم يجد من يعطيه حقه إلا عن طريق التحاكم إلى البلد الذي هو فيه وهي بلد غير مسلمة، فعلى كل حال فهذا دائما وأبدا الأمور المحرمة هي مستثنات في حال الاضطرار. الخمر نفسه لو كان إنسان يتغذى وفي نفس الأمر حصل عنده غصة وليس عنده ماء وإنما عنده كاس خمر يبغي يعني، وهذه الغصة يعني إن لم يدفعها بسائل فقد يعني تؤدي إلى موته. ففي هذه الناحية يجوز له أن يدفع الغصة بجرات خمر أو نحو ذلك إذا لم يجد غيره. فهذا كذلك الإنسان المضطر اضطرار يعني وأصابه من الجوع ما هو مشرف على الهلاك ووجد ميته فيجوز له أن يأكل منها ما يدفع اضطراره. فالحاصل أن دائما وأبدا الأمور الشرعية المبنية على التحريم هي في الواقع يعني الاضطرار الذي يضطر إليه الإنسان، فالله سبحانه وتعالى جعل استثناءات لكن غير باغ ولا عاد.
أحلام الجزائر سألت عن قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هم أولو العزم الرسل ولماذا يعني اتصفوا بهذه الصفة أو وصفوا بهذه الصفة؟
أولا ما يتعلق بأولو العزم هم نوح عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وهم الذين ذكرهم مجموعة كبيرة من أهل العلم. أما لماذا يعني اختصوا بهذا الشيء، فلا شك أنهم في الواقع بذلوا في سبيل الدعوة وإبلاغها والصبر عليها وملاقات ما لاقوه من المتاعب والمشاق في سبيل إبلاغ الدعوة الشيء الكثير، وبناء على هذا فهم وصفوا بأنهم أولو عزم وأولو عزم من رسل الله وأنبيائه.
سألت أيضا حديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين بينها لا ذراع، وأيضا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبين ذراع فيسبق عليه الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟
هذا أولا فيسبق عليه الكتاب، المقصود بالكتاب هو قضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا في الواقع حديث يعني أصل من أصول الإسلام ومن الأصول التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها العناية التامة ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. وفي نفس الأمر كذلك إذا وجد أي إنسان منحرف سواء كان انحرافه فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بأي على كل حال أو بالخطايا ونحو ذلك فلا يجوز أن نحكم عليه بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأن العبرة بالخاتمة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا ينبغي لنا دائما وأبدا أن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، فالعبرة بحسن الخاتمة. ونحن في الواقع يعني دائما وأبدا نفرح بالمسلم حينما ينتقل إلى رحمة ربه إن شاء الله تعالى وهو على دين الإسلام، لأن الإنسان ما يدري ما هي حسن خاتمته، هل يختم له بالسعادة أو يختم له بالشقاوة، والعبرة بحسن الختام. فعلينا دائما وأبدا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العمل الصالح وحسن الختام، فالعبرة بحسن الختام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، مثل ما قالته الأخت.
نعم. تقول هل له علاقة بقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل عن سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟
هذا على كل حال هذا حكم، لا شك أن الأخسرين أعمالا هم الذين في الواقع فرطوا في حق الله سبحانه وتعالى وأشركوا مع الله غيره وماتوا على ذلك فهؤلاء ماتوا على شقاوة وماتوا على شرك، فهم الأخسرين، فهم الأخسرون في أعمالهم، وجميع ما عملوه من أعمال يحبطها. لئن الله سبحانه وتعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا يعني لا علاقة بهذا، يعني لا نقول بأن هاتين الآيتين بينهما تعارض، فهذه آية أو هذين النصين، النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، أو كذلك الآية الكريمة في أن الأخسرين هم الذين تحبط أعمالهم، هذا حينما يموت على الكفر والشرك والانحراف أسأل الله العافية، فهو لا شك أن عمله خاسر وأنه حابط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأما الحديث فالحديث يتعلق بحسن الخاتمة، وأن الاعتبار بحسن الخاتمة، ولهذا لا يجوز لنا أن نحكم على إنسان بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة والحال أنه لا يزال في حياته، لأن العبرة بختام الحياة، فإن ختم حياته بما يسعده فهو من أهل السعادة، وإن ختم حياته أو ختمت حياته بما يشقيه فهو من أهل الشقاوة. اللهم
علم العراق تقول فيما يتعلق بأرضية الحمام أجلكم الله، هل تنتقل لها النجاسة يعني مع وجود يعني استخدام النجاسة سواء كان في المرحاض أو كان في؟
والله على كل حال ما يعني الغالب على الحمامات أكرم الله الجميع، هو على كل حال الغالب عليها إنها يعني محل نجاسة، يعني يمكن أن يكون هناك تسربات من النجاسات المختلفة، ولكن نظرا لأن الآن الحمامات صارت الآن فيها شيء من الإحكام من حيث ما يتعلق بالحمامات التي على شكل الكرسي أو الحمامات الأخرى التي هي يقضي الواحد حاجته وهو جالس ونحو ذلك، فعلى كل حال الغالب أنها يعني فيمكن أن يقال أرضية الحمام هل هي نجسة أو غير نجسة، هذه راجعة إلى الإنسان ومعرفة ما في هذا الحمام من حفظ أو عدم حفظ أو نحو ذلك.
سألت علا أيضا تقول امرأة دورة جلكم الله 7 أيام ثم انقطعت كذلك 7 أيام ثم عادت مرة أخرى واستمرت، تقول عودتها الآن هل هي تعتبر من
الحيض أو استحاضة؟ ينبغي لنا أن نعطي أخواتنا قاعدة فيما يتعلق بالعادة نفسها أي بالحيض، فالعبرة ليست العبرة بمدة بين الحيضتين ولا بأقل الحيض ولا بأكثر الحيض، بل متى وجد الحيض فهذا هو الأذى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمرأة أن تنتظر بحيضتها حتى ينقطع الدم منها، وحتى كذا ترى القصة البيضاء، أو بعض النساء قد يعني لا يدركن أو لا يرين ذلك، لكنها ترى طهارة كاملة وترى أنه ليس لديها أي صفاء كامل، عندها صفاء الكامل، فهذا يعني أنها طهرت وتغتسل. فإذا عاودها الدم مرة أخرى فيعتبر حيض، إذا انقطع عنها يعتبر طهارة. فإذا ينبغي لأخواتنا أن يأخذنا قاعدة معرفة العادة هي بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهذه العادة، وإذا انقطع الدم وانقطعت كذلك آثاره بحيث لا يكون هناك لا صفرة ولا كدرة فهذه هي الطهارة. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن هناك فارق بين بين الحيضة والحيضة 15 يوم 14 يوم أقل أكثر أو كذلك أن يقال أقل الحيض هو كذا وأكثره كذا. فهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن العبرة بوجود الدم، فمتى وجد الدم فالعادة موجودة، ومتى انقطع الدم انقطاعا كليا حصلت الطهارة، والله أعلم.
سألت أيضا تقول صور الفنانين التي توجد على الملابس ما حكمها؟
والله في الواقع على كل حال أنا أرى أن هذه إنها لا خير فيها، وأنها تعلق بمن ليس أهلا للتعلق به. وعلى كل حال القدوة هو القدوة أن على كل حال يعني القدوة هو في عباد الله الصالحين المستقيمين المتجهين. أما فنان في يعني من يسمى فنان مغني أو نحو ذلك أو أي يعني مهنة يتصف ويقال بأن هذا فنان ويجب، فعلى كل حال يجب أن تكون قدوتنا في الصالحين من عباد الله، هذه هي القدوة النافعة. وأما مثل هذه الصور ومثل هذه التعلقات في هذا فهذا ما ينبغي للإنسان إلا أن يكون كريما عند نفسه وكريما لدى ربه في نفسه، وأن لا يتعلق بغير الله، وأن لا وفي نفس الأمر يعني له أو ينبغي لكذلك أن يقتدي بأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الخير وأهل النفع الكامل. أما ما يتعلق بهذه الأشياء التي هو مثلا فنان رياضي ما أدري وشون إلى آخره، فهذولا على كل حال نحن لا نقول بأن هؤلاء فسقة أو كذا، ولكن نقول ليسوا أهلا للقدوة والاهتداء.
جميل. أخونا خلف يقول كان عنده عمال يعني سافروا وبقيت بعض الرواتب عنده ما إلى الآن، أحد هؤلاء العمال يعني إلى الآن ما يستطيع التواصل معه علما بأنه غير مسلم، يعني ما توجيهكم حول ذلك؟
والله في الواقع يعني فيما يتعلق بهذا إن كان أنه يأس منهم، إذا يأس منهم إن كانوا مسلمين فعلى كل حال إن كان إذا يأس منهم يتصدق بهذا المبلغ عنهم، وفي نفس الأمر إن شاء الله تعالى تبرى ذمته، وفي نفس الأمر حينما يتصدق يكون عنده اعتبار على أساس أنه لو حضر وطالب بحقه فيقول له والله أنت على كل حال انتظرتك سنة سنتين وأيست من حضورك، وبناء على هذا فأنا استفتيت وتصدقت عنك بهذا المبلغ، فإن أجزت تصرفي فالحمد لله وأرجو أن الله يتقبل الصدقة ويثيبك عليها، وإن لم تجز تصرفي فأنا أضمن لك هذا المبلغ أعطيك إياه وتكون الصدقة راجعة لي. هذا فيما يتعلق بالمسلم. أما إذا كان غير مسلم فيمكن أن يدفع هذا المبلغ لبيت مال المسلمين.
طيب أخونا يقول إنه يعني من ناحية المادية يعني قد يكون ضعيف نوعا ما، وهو يريد أن يحسن إلى والديه فهو يصوم ويهديهم الثواب. يقول هل الأفضل يكون العمل يعني الصدقة للوالدين بالجوارح ولا تكون بالمال؟
والله أولا في مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا بأن العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة فهذه لا ينبغي أن يعني لا تدخلها النيابة، فهو يستطيع أن يصوم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى يعني عند فطره وعند الفطر الدعوة مستجابة، يدعو الله سبحانه وتعالى لوالديه ويكثر كذلك من الدعاء لهم إذا تيسر له على صدقة ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة. أفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل، لو تصدق بريال ما يكون مش الريال هذا أو شيء من هذا، بل على كل حال هذا جهده وهو أفضل من يتصدق بمبلغ كبير والحال إن عنده مبالغ كبيرة، فهذا جهد المقل وجهده أن نتصدق بريال بخمسة ريال بعشرة ريال عن أبيه وعن أمه أو عنهما جميعا، فعلى كل حال له أجر ذلك إن شاء الله تعالى. فالحاصل أنه يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يدعو لهم، يستطيع على كل حال أن الله يسر أمره كان عنده قدرة أن يحج أو يعتمر عنهم، كل ذلك جائز. وأما الصلاة والصوم عن الميت فمجموعة من أهل العلم قالوا بأن هذه لا تدخلها النيابة،
جميل. محمد من العراق سأل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ما المقصود بالتكبير؟
هذا حفظك الله الحقيقة، هذه مع الأسف الشديد سنة أضاعها الكثير من المسلمين. فنحن أولا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا أول ما كان طفل وكان مجموعة كبيرة من زملائه من الأطفال كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أطفال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كالأطفال الموجودين عندنا، يصير بين عندهم في الشوارع وقرب المسجد ويلعبون وكذا. فكان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتفاع أصحاب ارتفاع أصوات أصحابه بالذكر، إلى منهم سلموا ذكروا الأذكار المشروعة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يرفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتهم بالذكر، فيسمع الأطفال الذين يلعبون حول المسجد يسمعون، ومنهم عبد الله بن عباس وهو يتحدث عن ذكراه فيما يوم كان صغيرا، وكان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتفاع أصوات أصحابه بالذكر. ومع الأسف الشديد هذه في الواقع سنة، وسنة ثابتة ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من أصحاب السنن، ومع الأسف الشديد أصبحت الآن ما عاد يعني نادر أنك تجدها، أو لو كان إنسان صلى ورفع صوته بالذكر التفت إليه مجموعة كبيرة على اعتبار أنه أتى بشيء مستغرب وكذا. كأنك إذا دخلت المسجد الآن مع الأسف الشديد وقد انتهى المصلون من صلاتهم، كأن المسجد ما فيه أحد أبد، سكوت كامل، وهذا في الواقع ما في شك أنه ضياع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين إذا انقضت صلاتهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، وأن يرفعوا بذكرهم أصواتهم، لكن رفعا ليس فيه إزعاج، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
رشيد من أسبانيا يقول هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت؟
والله على كل حال بعد الموت أو قبل الموت، إن كان قبل الموت فيما فيه عضوان كالكلى والقرنية ونحو ذلك، فصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز ذلك، لكن على سبيل التبرع لا على سبيل البيع، لأن الإنسان لا يملك نفسه حتى أنه يبيع، والبيع من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، والإنسان هو في الواقع على كل حال جسده أمانة عنده، ولهذا لا يجوز له أن ينتحر، لا يجوز له أن يقطع من أعضائه ما يقطعه، لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، كل ذلك لا يجوز، وهذا يدل على أن جسد الإنسان أمانة عند الإنسان لربه سبحانه وتعالى.
سائل يقول تشريح الجثة بعد الموت بالنسبة للمسلم هل يجوز أم لا؟
والله على كل حال إذا كان هناك مقتضى كأن يكون موته في شبهة أنه جريمة ويراد أن يشرح لمعرفة يعني للتوصل إلى دلائل تدل على نوعية هذه الجريمة أو رجوع هذه الجريمة أو نحو ذلك، فمجموعة من أهل العلم قالوا بجواز ذلك.
أخونا أحمد أم أحمد سألت عن ما يسمى يعني أحيانا في بعض الزواجات النساء يعني يكون عندهم مسجل أصوات رجالية يعني يحتفلون بها بالدف، طبعا ما حكم ذلك؟ هي سمتها الشيلات.
والله على كل حال يعني في مثل هذه إذا كانت هذه أناشيد وأناشيد مبنية على 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 طيب الكلمة، ما فيها إسفاف ولا فيها أي إغراء فيما يتعلق على كل حال إثارة الغرائز الجنسية ونحو ذلك، فالذي يظهر الله أعلم جواز ذلك. فعلى كل حال يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنه بأنه كان مع أحد أصحابه ومعه بعض أصحابه وذهبوا معه لزواج أحدهم، وحينما وصل إليهم صلى الله عليه وسلم معه أصحابه وجدهم واجمين يعني ساكتين، فقال هل قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء لما سمنت غواديكم ونحو ذلك. فهذا مما يدل على جواز مثل هذه الأناشيد في المناسبات، وسواء كانت هذه من على كل حال من الرجال، وأما النساء فينبغي على كل حال أن يكون لديهم من على كل حال الحياة واقتصار أن يكون ذلك على أخواتهم، ينبغي أن يكون ذلك.
هي تقول أنها تصلي 4 ركعات قبل العصر.
جزاها الله خيرا، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر فله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
أخونا عبد الرحمن في تويتر سأل عن يقول حكم شراء سيارة عن طريق بعض البنوك المختلطة، يعني معناها ليست خالصة في قضية مثل ذكر البنك الأهلي وغيره.
نعم.
هل يجوز التعامل معهم في المعاملات حتى وإن كانت المعاملات شرعية؟
هو في الواقع الآن التعامل تعاملي شرعي بغض النظر عن يكون من هو المتعامل معه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع اليهود، يتعاملون معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي اشترى منه 30 صاع شعير. فعلى كل حال يعني فالحاصل العبرة ليست العبرة أنني أتعامل مع، يعني ليست العبرة بالطرف المتعامل معه، وإنما العبرة بنوعية المعاملة. فنوعية المعاملة إذا كانت مبنية على مقتضى شرعي بعيدة عن أسباب بطلانها وعدم صحتها فلا بأس بذلك، وإن كانت من كافر أو من يهودي أو نصراني أو من متعامل بالربا أو نحو ذلك. فعلى كل حال المنهي عنه هو أن تكون المعاملة محرمة في ذاتها، وأما أن يكون صاحبها غير يعني غير سوي ولكن المعاملة مبنية على جميع ما يقتضي صحتها فلا بأس بذلك.
شكرا لكم مقدرين معالي الشيخ، بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.